من المسائل النازلة أيضا وهي تتعلق جزئيا بهذه المسألة، وهي المسألة المرأة إذا كانت حائضا. إذا كانت المرأة حائض ثم استمر حيضها إلى نهاية أيام التشريق ووقتها يطوف، هل لها أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة ومعلوم أنه يجب عليها أم لا؟ يقال أن جماعة من العلماء قالوا بجواز ذلك، وقول لجماعة من الفقهاء من الحنفية والحنابلة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره. هل يجوز لها أن تطوف أم لا؟ يقال أن من قال بالمنع على الدوام أنه لم ينظر إلى مسألة البديل في ذلك في حال استغلاق الأمر على الحائض، وذلك أنه إن استطاعت أن تبقى فلا مناص من القول بالوجوب ببقائها، وأما إذا كانت لا تستطيع البقاء فيقال لا بد من مخرج شرعي في الشريعة، لا بد أن تأتي بمخارج، حينئذ نلجأ إلى مسألة السبر والتقسيم في هذه المسألة. الحائض إذا كانت في مثل هذه الحال لا تخلو من أحوال، الحالة الأولى أنها إذا كانت حائضة في مثل هذه الحال ولا تستطيع أن تبقى يسقط عنها الطواف وتنصرف، أو تبقى وتدع الرفق وتهلك، أو يقال أنه يجوز أن تنيب غيرها بأن يطوف عنها طواف الإفاضة، أو يقال أن طواف الإفاضة يسقط عنها ذلك التكليف وتغادر ويكون حجها كاملا. هذه الأربعة هل يقول أحد بها؟ لا يقال بها، وإنما يصار إلى الأمر الخامس، وهو أنه يجوز لها أن تطوف اضطرارا، يجوز لها أن تطوف اضطرارا. كذلك من المسائل هنا مسألة التعجيل، أن هناك من تدعوه الحملات إلى البقاء بعد انتهاء المناسك في مكة، هل ذلك له أن يبقى إذا وجد مخرجا ولو بكلفة أن يغادر أم لا؟ يقال أن هذا يتعلق بالسنية، وهذه سنة يجرها كثير من الناس، وهي أن الإنسان إذا انتهى من المناسك ينبغي له أن يغادر قدر إمكانه، وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله. جاء عند الدارقطني والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وشرابه وطعامه، فإذا قضى أحدكم حجه فليرجع إلى أهله فإنه أعظم له. تكلم بعض العلماء في زيادة الحج، وكأن البخاري عليه رحمة الله تعالى يدخلها في هذا الباب، لهذا أورد حديث في كتابه الصحيح حديث السفر قطعة من العذاب قال فليرجع إلى أهله، أوردها في آخر كتاب المناسك في أبواب الحج والعمرة، كأنه يريد بذلك أنه إذا انقضى من المناسك ينبغي أن تغادر، إشارة إلى هذه السنة. السنة ألا يمكث الحاج والمعتمر في مكة بعد انتهاء من النسك، أن يغادر إلى أهله. من النوازل في هذا ما يتعلق بالهدي، وهي ما يسمى بشراء كروت الهدي، هل هذا جائز أم لا؟ وذلك على أحوال، هناك من الشركات أو البنوك نحو ذلك التي تعطي قسائم الهدي قبل أن ينصرف الإنسان إلى مكة في بلده، وهناك ما تكون قد وضعت أشبه بالدكاكين في تبيع القسائم ونحو ذلك، فلا يعلم الإنسان هل تذبح أم لا. يقال أن الغالب في أمثال هذه الثقة، فلا ينبغي النظر إلى مسألة التشكيك، وإنما ينظر إلى ما هو غير ذلك. أولا يرجع هذا إلى مسألة الهدي، والهدي واجب على المتمتع والقارن، ومستحب للمفرد والمعتمر على وجه العموم، وهذا من السنن التي يفرط فيها كثير من الناس، فيظنون أنه ليس على المفرد هدي، بل أنه ليس عليه على وجه الوجوب، لكنه يستحب له أن يهدي. كذلك مسألة الإكثار من الهدي، إذا استطاع الإنسان أن يكثر من الهدي فليهدي، سواء كان معتمرا أو حاجا، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحاج ولا معتمر يبعث بهديه وهو من المدينة لكي يذبح بمكة. وهذا أيضا من المسائل التي هجرت أن يبعث الإنسان يقول اذبحني بمكة كذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة هذه الكروت، أولا ينبغي أن يقال أن فيها جملة من السنن تسقط في هذا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قلد الهدي وذبح هديه بيده وأكل من لحمه، وكل هذه من السنن تسقط بمسألة شراء هذه الكروت. وكذلك يشرع الإنسان أن يعاين الشاة بنفسه ونحو ذلك، أو البقرة أو الإبل ونحو ذلك من بهيمة الأنعام. أما الإنابة فهي التي يرجع إليها في مثل هذا، فالتوكيل جائز، كما وكل النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى ما بقي منها، فقد ذبح بيده 63. وعليه يعلم أن مسألة التوكيل عن طريق هذه الشركات ونحو ذلك أنه جائز ولا إشكال فيه بإذن الله، وإنما فيه تفريط أو ترك لبعض السنن، قد تترك وقد يؤجر الإنسان على تركها إذا كان بنيته تحقيق مصلحة أعظم، وذلك أنه إذا أخذ اللحم وذبحه بنفسه ربما لا يستطيع أو يتركه في رحله أو في خيمته يفسد ولا يأكله ولا يأكل أحد، وهذا مشاهد. ومن المسائل النازلة أيضا مسألة نقل الهدي والذبائح خارج مكة إلى دول العالم وتوزيعها على غير فقراء مكة. أولا، الله عز وجل قد شرع هذا الهدي في هذا المكان، والأصل بالمشروعية أن يكون لأهل هذا المكان. أما إذا لم يستطع الإنسان إعطاء هذا الطعام لمن كان في هذا البلد، سواء لكثرة الهدي المذبوح أو خشية الإنسان أن يفسد عليه أو لا يجد من يأخذه، هل له أن ينيب غيره بأن يحمله إلى غير الفقراء أم لا؟ هذا يتفرع عن مسألة إخراج الهدي إلى غير فقراء مكة أم لا. مسألة الهدي لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى مسألة هدي الإحصار لمن أحصر سواء بمكة أو غيرها، الهدي هذا ليذبحه الإنسان في مكانه سواء كان في مكة أو في غيرها، ويوزعه على من حوله، وإن خرج به جاز عند عامة العلماء. وكذلك مسألة فدية الأذى، معلوما أن فدية الأذى إذا وقع الإنسان في شيء منها كمسألة حلق الرأس لمن أذاه أو أم رأسه به أذى ونحو ذلك فإنه يفدي. هذا يقال أنه لفقراء مكة على الأصل، كما قال الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، أي عندها ولأهلها، ومنصرف لآله. إذا لم يستطع الإنسان وكان ثمة مصلحة أعظم، وهي أن هذه اللحوم بين أمرين: الأمر الأول إما أن تفسد ولا يوجد من يأكلها، وإما أن تدفع لمن هو خارج الحرم، وإما أن يوجد أماكن تحفظ هذه اللحوم من الثلاجات والبرادات ونحو ذلك، وهذا قد يكون متعذرا إذا كان الذبح بالملايين، وهذا فيه من الصعوبة ما فيه أن يوجد مخازن لأمثال هذه اللحوم بالكميات ونحو ذلك، فيه من المشقة المالية والتكاليف ونحو ذلك ما فيه. عليه الذي يظهر والله أعلم جواز إخراج الهدي لهذه المصلحة فحسب، ودفعا لهذه المفسدة أن تخرج إلى غير الفقراء. ولولا على الإنسان أن يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر إمكانه أن يذبح هديه بنفسه وأن يأكل منه وأن يوزع ما استطاع على فقراء مكة. نقف على هذا القدر، ولعل فيما ذكر كفاية كان فيه مسائل.